فريق الإيمان
فريق الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حمد الله عز وجل والثناء على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أتوجه بتحية الإسلام إلى حضراتكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، وهذه خطوة جديدة في طريق الإيمان. حلقتنا اليوم أيها السادة الأعزاء تحت عنوان يا بشار اتق الله. موضوع الحلقة كما عنا لحضراتكم وكما وضح لسيادتكم يتعلق بالأحداث الجارية في البلد العربي العريق سوريا حفظها الله. في هذا البلد ومنذ مارس من العام الماضي 2011 ميلادية وهناك ثورة شعبية تريد أن تغير النظام هناك وتستفيد من الربيع العربي الذي بدأ بتونس ثم مصر ثم ليبيا فاليمن فسوريا حاليا. منذ هذا التاريخ وقد اقتربنا من تمام العام على أحداث الانتفاضة الشعبية في البلد العربي العريق سوريا، بلد على ثغر من ثغور الإسلام في مواجهة اليهود، وهنالك حيث نريد لهذا البلد الأبي أن يكون دائما في أوج قوته وفي منتهى شوكته ومنعته. فمنذ أحداث مارس 2011 إلى الآن والدماء تسيل في شوارع سوريا الحبيبة، شبابها، فتياتها، رجالها، أطفالها، آلة القتل لم تغادر أحدا من أبناء هذا الشعب المجاهد العريق إلا وحصدته. ومن هنا جاء نداؤنا عنوانا في هذه الحلقة يا بشار اتق الله. قبل ذلك نأخذ قليلا من المعلومات عن سيرة بشار الأسد الذي تولى الحكم في عام 2000 خلفا لوالده الراحل الرئيس حافظ الأسد. وإذا كان الرئيس حافظ الأسد نكن له احتراما إلى حد ما بوصفه قاد سوريا في معركة رمضان أكتوبر 73، حيث كانت سوريا شريكة لمصر في هذه المعركة الخالدة المظفرة، وكان على رأس الحكم في سوريا إبان ذلك هو الرئيس الراحل حافظ الأسد. وكان رئيس مصر في هذا التوقيت كما تعلمون هو الرئيس الراحل أنور السادات. ولذلك فإن التاريخ المعاصر يحفظ لحافظ الأسد أنه كان شريكا في هذه المعركة وأنه أداها ببسالة وأنه شارك في صنع نصر تتباهى به الأمة وتزدهي، وهو النصر الوحيد الذي تحقق على العدو الصهيوني في العصر الحديث. بعد ذلك حاول الرئيس الراحل حافظ الأسد والد بشار حاول أن يهيئ المناخ لابنه باسل. باسل هو الابن الأكبر أبناء الرئيس الراحل حافظ الأسد، وكان يعده ليخلفه، إلا أن باسلا قتل في حادث سيارة، فتحولت الدفة إلى الطبيب أو دارس طب علم العيون، طب العيون، وهو الشاب بشار الأسد. اتجهت إليه أعين أبيه عوضا عن أخيه الراحل باسل، باسل الأسد. وفجأة يموت الرئيس حافظ الأسد، وكان بشار عند موت أبيه يبلغ من العمر 35. ووفقا للدستور السوري لم يكن بشار مؤهلا لأن يطلع بمهمة رئيس الجمهورية السورية باعتبار أن سنه تقل عن السن الدستورية التي هي 40 عاما ب5 سنوات كاملة. ولكن في ظل الأنظمة العربية المستبدة والتي تصنع ما تشاء في غيبة من الضمير وفي غيبة من مراقبة الله وفي غيبة حتى من الخوف من الشعب، في ليلة تعدل الدستور السوري ونزل بالسن إلى 35 سنة في فضيحة دستورية مكشوفة ليتسنى لبشار الأسد أن يتقدم لانتخابات صورية ليعتلي سدة الحكم في سوريا خلفا لأبيه حافظ الأسد. يعني بشار بدأ حكمه في سوريا بغش دستوري واضح، بغش دستوري واضح، لأن عمره حين مات أبوه كان 35 سنة، والدستور لا يعطي حق الترشح إلا لمن بلغ 40 عاما. السادة النواب في مجلس النواب السوري في لحظة عدلوا الدستور ليتسنى لبشار أن يتقدم لانتخابات الرئاسة خلفا لأبيه، وكانت تلك فضيحة نكراء تحدث عنها العالم، عن مجلس يغير الدستور في لحظات لينافق الرئيس الجديد. وأخذ بشار النسبة العربية المشهورة نسبة 90%، وأصبح رئيسا لسوريا في عام 2000 خلفا لأبيه حافظ الأسد. وفي الواقع فإن بشارا هذا بهذه الطريقة التي اعتلى فيها سدة الحكم في سوريا فتح شهية الزعماء العرب لقضية التوريث. كانت قضية التوريث همسا أو خاطرا يراود كثيرا من الزعماء العرب، فلما أن نجحت تجربة بشار واعتلى الحكم هكذا بسهولة انفتحت شهية كثير من الزعماء العرب الجمهوريين لتنصيب أولادهم استمرارا لهيمنة العائلة إلى أقصى أمد متاح. فكان أن طمع رئيس اليمن علي عبد الله صالح في تنصيب ابنه، وطمع القذافي رئيس ليبيا في تنصيب ابنه، وكذلك فعل حسني مبارك في تنصيب ابنه، وأصبح الإعداد لتوريث الأبناء على المكشوف بعد تولي بشار لحكم سوريا بهذه الطريقة المزورة المنطوية على غش فاضح واضح. نجيء إلى الربيع العربي الذي انطلق في تونس ومست نسائمه مصر، وهرب رئيس تونس وتنحى رئيس مصر، وأيضا قتل رئيس ليبيا، وبدأت قضية التوريث تنهار من أساسها. وهنا انطلق الشعب العربي السوري المسلم ليطلب حقه في أن يتنسم بدوره نسائم الربيع العربي. قامت الثورة في مارس 2011 من العام الماضي، وهي مستمرة إلى الآن، وقد اقتربنا من العام الكامل، نحن في فبراير أوشكنا أن تتم السنة لهذه الثورة. ولكن الرئيس السوري بشار الأسد لم يتصرف التصرف الذي يحقن دم شعبه، وظل عنيدا وما زال حتى لقائنا هذا، حتى تاريخ هذه الحلقة، ما زال يتشبث بكرسي الحكم مهما سالت الدماء حول هذا الكرسي. الأخبار تنقل إلينا كل يوم، كل صباح وكل مساء، عن عدد من القتلى تتراوح نسبته في اليوم ما بين 30 إلى 100، أرقام هائلة يوميا، ولا يبالي هذا الرئيس في حقن دماء شعبه، في إيقاف نزيف هذا الدم العربي الإسلامي الطاهر. هذه الأمور لا تعنيه. أطلق على الثائرين وصف الإرهابيين، أطلق عليهم وصف ذوي القلاقل، أطلق عليهم أوصافا شتى ليبرر لنفسه ولجيشه أن يتعامل مع أبناء شعبه بالمقصلة وبالآلة وبالطلقة وبالقتل وبالجرح وبالتهجير أيضا. وأنا اليوم أقدم تحت عنوان اتق الله يا بشار، أو يا بشار اتق الله، أقدم له زعيما شابا إسلاميا كان في عمره تقريبا، لكن الفارق بين القائدين فرق هائل وبون شاسع. أقدم لبشار الأسد شخصية الحسن ابن علي. أقدم له هذه الشخصية وهي شخصية من بيت النبوة. هذا صبط النبي، أي حفيده، هذا صبط النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حفيد النبي، هذا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. تولى الخلافة شابا كما تولى رئاسة سوريا بشار شابا. والحسن بن علي كيف تصرف حين رفعت الفتنة رأسها بين المسلمين وأنذرت بسكب دماء كثيرة؟ كيف تصرف الحسن بن علي؟ وهذا ما نقدمه إلى بشار بن حافظ. قبل ذلك ننظر في طريقة تربية الحسن ومنزلة الحسن رضي الله تعالى عنه، وطفولة الحسن رضي الله تعالى عنه، لأقول لكم إن التربية لها دور. بشار عاش حياته طالبا في الغرب في لندن، كان يدرس في الطب، في طب العيون، عاش في هذا المجتمع وتربى في هذا المجتمع، ودعي على حين غرة ليخلف أباه فجأة، ولا سيما بعد مصرع أخيه باسل في حادث سيارة. وجد نفسه فجأة مطلوبا منه أن يرأس سوريا بكل ثقلها، بكل تاريخها العريق، بكل مكانتها، بكل موقعها الاستراتيجي، وهي على ثغرة من ثغور الإسلام. فوجدها غنيمة، ووجدها فرصة، ووجدها عظمة يتشبث بها ولا يتركها أبدا. قام الثوار في سوريا يطلبون تنحي هذا الرئيس، وما بني على باطل فهو باطل كما تعلمون من قواعد هذه الشريعة الفقهية الذهبية. بشار الأسد تولى الحكم بغش دستوري فاضح. كما قلت لحضراتكم، كان عمره حين مات أبوه حافظ كان عمره في 35، أي دون السن الدستوري 5 سنوات. ما كان يحق له أن يتقدم إلى الترشح لهذا المنصب، وفي لحظات عدل له الدستور بناء على أمره. وبالتالي طالما الرجل تعدل له الدستور فقد طبخت له نتيجة الانتخاب. بالطبع المسألة قائمة أن كل حلقة مأساوية تفضي إلى الحلقة التي بعدها، بعد الغش الدستوري والضحك على شعب عريق بأكمله، بعد ذلك زورت له الانتخابات ليحصل على الرقم العربي الأشهر 90 أو 99%. وبنى على باطل باطلة، وعاش حاكما ورئيسا، ثم جاء الشعب ليطلب حقه في هذا المناخ العربي الربيعي، وسكبت الدماء وشردت الأسر والعائلات التي تهجرت إلى تركيا والعراق تهرب من جحيم بشار ومن جحيم القتال الدائر هناك المستعر. واقتربنا من عام، وفي كل يوم يسقط شهداء قتلى من كل الفئات العمرية، من الأطفال إلى الصبية إلى الشباب إلى الشيوخ إلى الكهول رجالا ونساء. وبعد اقتربنا من عام، وبعد ماذا تنتظر؟ حتى لو زعمت بأنك أنت الحاكم الشرعي، الشعب يموت، الشعب يقتل، الشعب يشرد، الشعب يهجر، أين أنت من الحسن بن علي الذي تولى الخلافة بشكل شرعي وتنازل لمبادئ عالية مثلك لا يفقهها؟ يا بشار اتق الله. نعود إلى طفولة الحسن. الحسن لم يتربى في لندن، ولم يختلط بجامعاتها، ولم يتخرج فيها، ولم يخالط رجالها ونساءها، وإنما تربى الحسن بن علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان جده صلى الله عليه وسلم يحمله على عاتقه ويقول كما ورد في المستدرك بسند صحيح، يقول الجد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بشارا على كتفه الطاهر الشريف ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وتربى في طفولته على الإيثار، حتى قيل في طفولته تنازع هو والحسين أخوه على لعبة دمية، فلما كان الحسين ينازعه كان الحسن يتركها لأخيه مع أن الحسن هو الأكبر. كانت لديه نزعة الإيثار، كانت لديه نزعة الأمن والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، يقصد الحسن، قال عنه كما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، أي الحسن ابن علي، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. كانت تلك من إحدى نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدقت فيما بعده. قال: إن ابني هذا سيد، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد كان. فبعد موت أبيه علي بن أبي طالب بويع بالخلافة الحسن بن علي. هناك أوجه تشابه مع أوجه تفارق واسعة البون تماما. مات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وولي الخلافة الحسن بالولاية الشرعية بالخلافة الطبيعية الشرعية وباختيار المسلمين، فكانت ولاية صحيحة بتسلسل صحيح بوجه شرعي مقبول. أما بشار بن حافظ فقد تولى الرئاسة بغش دستوري وبانتخابات عربية معروفة سلفا نتائجها، فأخذ الحكم بالباطل. لم يمكث الحسن بن علي في إمارة المؤمنين أكثر من 6 أشهر، 6 أشهر وحسب، ورأى أن الأمور قد لا تستقيم له وأن الدماء قد تبذل حوله، سيما أنه كان في حياة علي بن أبي طالب نزاع بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية ابن أبي سفيان، هذه الفتنة التي تعرفون تفاصيلها وليس المقام مقام سردها. فورث الحسن الخلافة، وهناك خصومة بين أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ومع كل طوائف من المسلمين من الصحابة، يعني كان مع علي طائفة من الصحابة وكان مع معاوية طائفة من الصحابة من المسلمين من الطرفين، كانت هناك مقتلة كان يخشى الحسن أن يساهم فيها رضي الله تعالى عنه. فلما أن قضى علي النحبة رضي الله تعالى عنه ولي الخلافة الحسن بن علي، وما زال الخلاف الذي عاش فيه أبوه قائما، ما زالت الخصومة قائمة، وكان هناك شد وجذب ونقاش ورسل بين الطرفين. فلما رأى الحسن أن معاوية يمسك بهذا الأمر بعضديه وبأنيابه وبقوته، وعرف أن الخلافة لن تسلم له أي للحسن إلا على بركة من الدماء، نادى في الناس أني تنازلت لمعاوية ابن أبي سفيان حقنا للدماء وحفظا للأمة وهربا من الفتن التي قد تعصف بوحدة المسلمين. وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، تحققت نبوءته حين قال: إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبالفعل بعد أن تنازل الحسن لمعاوية استقرت الأمة، ووضح نصح القرار الذي اتخذه الحسن بالتنازل للخلافة لمعاوية رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقنت الدماء. ولو كان الحسين رضي الله تعالى عنه فيما بعد سار على هذا النهج، ربما لم يكن مصيره رضي الله تعالى عنه كما جرى، ولكنها مقادير الله. الحسين رفض ذلك وخرج مغاضبا إلى العراق، وهناك قتل، إلى آخر تلك القصص الفرعية التي ليست هي مناطنا في هذا الحديث بين أيديكم أيها الكرام. الشاهد أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الشاهد أن الحسن ابن علي وكان على الحق، وكانت الأمة قد بايعته بالخلافة بشكل شرعي على حق وعلى يقين، وكان أحرى بالخلافة من معاوية بيقين وبإجماع الأمة، لكن الرجل الصبت التقي النقي الورع لم يشأ أن تكون خلافته فوق بركة من الدماء، لم يشأ أن يحكم المسلمين على جزيرة الماء حولها دم وأشلاء، لم يشأ ذلك رضي الله تعالى عنه وهو صاحب الحق، وتنازل حقنا للدماء. أين الآن الحاكم؟ أين الآن الحاكم الذي يتنازل لحقن دماء شعبه؟ أين الحاكم الذي يتنازل لحقن دماء شعبه؟ يعني ما حدث في كل البلدان العربية التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي بالثورات، في تونس لم يهرب بن علي إلا بعد أن سفك كثيرا من الدماء، في مصر أيضا قتل شباب كثر ورجال من المتظاهرين، يحاكم الآن الرئيس السابق ومن كان معه عن دمائهم، ولو كان من أول يوم ترك هذه المنصة التي يتقاتلون عليها، منصة الحكم، ما كانت سكبت تلك الدماء. في ليبيا ظل رئيسها السابق عنيدا حتى قتل، وقبل أن يقتل قتل خلق كثيرون من أبناء الشعب الليبي في ثورة طويلة أيضا مريرة، وفي النهاية قتل الرئيس الليبي، وليته تنحى من أول يوم وحفظ دماء شعبه ودماء القبائل ولم يتركها خرابا كما تركها. في اليمن أيضا ظل الرئيس اليمني عنيدا أمام شعبه، يراوغهم يمنة ويسرى، ويضع مقترحات ويضع حلولا ويتنصل ويعد ويخلف، وظل على هذه الحال يراوغ الشعب أيضا قرابة عام، وفي النهاية أجبر على ترك منصة الحكم. وقتل في اليمن خلق كثيرون. في سوريا يسير بشار على نهج السابقين من الراحلين، وهو شاب، هو شاب صغير نسبيا، يعني كان عليه أن يتصرف بروحانية الشباب، بأريحية الشباب. الشعب ثار وهناك دماء، ما الداعي إلى البقاء فيه؟ ما الداعي وقد اقتربت الثورة من عام كامل، وفي كل يوم دماء، وفي كل يوم خراب، وهو أيضا يسير على نهج السابقين من وصف الثوار بالإرهابيين وأنهم متطرفون وأنهم في نيتهم إقامة إمارة إسلامية، ورفع فزاعة الإسلام في وجه الغرب ليساعدوه فانقلبوا عليه، وفشلت أيضا تلك المحاولة الرخيصة لاستعداء الغرب على الثورة، كما فشلت محاولات بن علي وحسني مبارك وغيرهم ممن رفعوا فزاعة الإسلام والمسلمين، فشلوا وخرجوا. فلو كان هؤلاء يتأسون بالحسن بن علي، والحسن شاب وكانت له طموحات الشباب في قيادة الأمة الإسلامية، فضلا عن أن الصحابة والأمة جلها إن لم يكن كلها كانت تنصره وتحبه وتحن عليه وتؤازره، لكن الرجل عليه من الله الرضوان والرحمة آثر أن يترك منصة الحكم وليس حولها دماء ولا بالقرب منها أشلاء، فحفظ التاريخ له هذا الصنيع الكريم. من هنا نعود إلى بشار ابن حافظ لنقول له: يا بشار اتق الله، اتق الله يا بشار، وانظر واقرأ سيرة الحسن بن علي، واترك شعبك الآن يلملم جراحه، واترك شعبك الآن ففي كل يوم تبادر إلى حقن دم هذا الشعب تعفى من المسؤولية في الدنيا والآخرة. فإذا كنت سببا في مقتل قرابة 20,000 فليس كما لو زاد العدد إلى 30 أو 40. حذاري فإن الطريق مسدود، لقد سار فيه من هم أقوى منك وأقدر منك وفشلوا فشلا ذريعا. من أنت من رئيس ليبيا الذي يحكم من عام 69 وقد قبض على الناس بالحديد والنار وبدل دينهم وبدل تاريخهم وبدل تقويمهم ونشر فيهم الكتاب الأخضر محل الكتاب الحكيم وسام الناس سوء العذاب وطارد خصومه بل وطارد غير خصومه من الغرب والشرق والعرب والعجم ووضع القنابل في الطائرات وفي السفن وتعقب الخصومة وقتلهم في الداخل والخارج وتعبد الناس من دون الله ولغط في كتاب الله وفعل الأفاعيل، وفي النهاية حين قامت الثورة قال عن شعبه الجرذان وظل عنيدا، ظل يقاوم شعبه قرابة سنة أيضا وقتل خلقا عظيما، وفي النهاية قتل، وقتل بشكل، نحن هنا تكلمنا في قناة الخليجية في حلقة، قتل بشكل نحن كرهنا له هذا المشهد الذي قتل فيه. وقلنا إن الإسلام كان يقتضي أن يتعامل مع القذافي بشكل آخر فيه حقوق الأسير يعني، لكنها حكمة الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقتل بشكل فيه إهانة بالغة وصلت إلى حد التحرش الجنسي. هذا رئيس ليبيا السابق، ألم يكن في سيرته رادع لبشار؟ لا، لقد صم أذنه وأغلق عينه وطمس قلبه ولم ينظر، لم ينظر إلى رئيس مصر السابق الذي حكم 30 سنة بالحديد والنار والمخابرات وبكل أجهزة التسلط والتنصت والقهر، وفي بضعة أيام تخلى عن الحكم. لم ينظر بشار إليه، ولم ينظر بشار إلى رئيس اليمن الذي راوغ شعبه مراوغة الثعالب أيضا قرابة سنة، وفي النهاية أجبر على ترك الحكم. الأحداث حول بشار لا تنبئه بخبر سار، ليس هناك مثل يسبقه في أن تصدى لشعبه وهزم الشعب. ونستذكر البيت المشهور لأبي القاسم الشابي ولنا عليه اعتراض حين قال: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هو نأخذ المعنى ونغير في هذا البيت ونقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يشاء القدر، لا بد أن يشاء القدر بخلاف لا بد أن يستجيب القدر، كأن القدر يؤمر فيستجيب، والقدر هو الله، والله هو الذي يأمر ولا يؤمر سبحانه وتعالى. فقد رأى الشعوب وقد أملت إرادتها على طواغيتها وانتصرت إرادة الشعوب آخرا. نعود إلى الحسن ابن علي، وأقدم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه مثلا واضحا أمام بشار ابن حافظ. إذا كان لديك انتماء لشعبك، وإذا كانت لديك رحمة على شعبك بصرف النظر عما تعتقد أنت في نفسك، قد تعتقد أنك أنت على حق وأن الآخرين على باطل، لكن المحصلة أن الجماجم حولك تراكمت حتى صارت أهراما، وأن الدماء حولك تساكبت حتى صارت أنهارا، وما زالت شهية القتل على أشدها، فما الداعي إذن حتى وإن كنت على الحق أو حسبما تظن أنك على الحق؟ ما ظنك بالحسن بن علي وكان على الحق فعلا، وكانت كفته ترجح كفة معاوية عددا وعتادا وإيمانا وصلة بالبيت الكريم بيت النبوة، كانت عناصر ترجيحه أكثر من عناصر ترجيح معاوية وتركها. أراد أن يفوز هو بشرف السبق إلى حقن الدماء، وحقق فيه نبوءة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وقد أصلح الله به بين فئتين من المسلمين. إذن الدماء تلك التي تسكب في شوارع سوريا في دمشق وإدلب وغيرها وحمص، وما زالت هذه الدماء، ألم تزعجك يا بشار؟ ألم تطلق في نفسك بواعث الرحمة وكوامن الخيرية؟ أما كنت تظن أنك قد تكون واحدا من هؤلاء القتلى، أو أن يكون أحد أولادك بين هؤلاء الصبية الذين يقتلون في الشوارع؟ لو استحضر هذا ما طاق أن يبقى على كرسي الحكم يوما واحدا بل هساعة واحدة. ومن هنا نناشده اتق الله يا بشار، اتق الله وجنب شعبك مزيدا من القتل، جنب هذا الشعب المجاهد. سوريا على مدار التاريخ ومنذ عهود الخلافة، الخلافة كانت في دمشق، ومن دمشق انبعثت العلوم، ومن دمشق من سوريا خرج علماء الأمة من فقهاء ومفسرين ومحدثين وتاريخيين. سوريا عريقة، عراقة التاريخ، سوريا ومصر جناح العلم والمعرفة في العالم العربي، حضارتان شامختان متناطحتان مع السحاب. هذا البلد له حق عليك، له حق التاريخ، وله حق العظمة، وله حق القيادة. سوريا الخلافة كانت هناك، وعلى مدار التاريخ سوريا تحمل السلاح أول من يحمل للدفاع عن الأمة. سوريا أيضا كانت في العصر الحديث في 48، في 56، في 67 شاركت الأمة جراحها ودفعت مهر الجولان واحتلت الجولان السورية في 67، وشاركت سوريا الوحيدة التي شاركت مصر في رمضان أكتوبر 73، وكان أبوك على رأس الجيش السوري، وتلك له منقبة وتلك له محمدة. الآن الشعب السوري يريد أن يتغير، يريد أن يواكب العصور المستنيرة، يريد أن يستمتع بالديمقراطية، فلا تكن أنت قاتلا لشعبك عنيدا على كرسيك أيا كان الثمن. هذه عقيدة همجية أنانية نرجسية، عقيدة أن الحاكم يبقى على الكرسي ولو قتل الشعب كله، ويناطح الشعب كله، وتسكب الدماء حوله ولا يبالي، وترتفع آكام الأشلاء حوله ولا يبالي. هذه عقيدة همجية طاغوطية أنانية نرجسية، نربأ بك لتحفظ تاريخ أبيك، ولتحفظ لبلدك كرامته، لأن الأوضاع أيها السادة، لأن الأوضاع إذا استمرت في سوريا كما هي دائرة الآن، فهذا ينذر بتدخل غربي لا محالة، بالرغم من اعتراض روسيا والصين على بعض مشاريع القرارات التي كانت بصدد التوصل إلى إنهاء الأزمة في سوريا، برغم هذا فإن تلك المواقف قابلة لأن تتغير، فالسياسة ليس فيها شيء ثابت، والسياسيون أكثر الناس عرضة لتغيير جلدهم في أي لحظة. وإذا ما تفاقمت الأوضاع في سوريا وشاء الغرب لهوى في نفسه لا لمصلحة الشعب السوري، وشاء الغرب أن يدخل سوريا كما دخل في ليبيا، فإن القتل حينئذ سيكون أبشع، وإن أرقام القتل سترتفع من 50 و60 إلى مئات في اليوم الواحد، وقد يكون هذا مدعاة لاحتلال خفي لسوريا كما حدث في العراق، ولتدمير الحضارة الإسلامية التي تحتفظ بها سوريا، ولتدمير هذا الثغر القوي الذي كان يرابط قبالة الصهاينة. فإن الحق سوف يختلط بالباطل في شأن سوريا أيها السادة، الحق سوف يختلط بالباطل، وسوف تتداخل النوايا، فإذا كان بعض العرب على نية حسنة في حفظ دماء إخواننا في سوريا وفي نقلهم نقلة حضارية إلى نظم الديمقراطية والحرية، فإن الغرب إذا جاء لن يجيء بتلك النية كاملة، بل ستكون هناك نوايا أخرى، نوايا انتهازية، نوايا استعمارية، نوايا عقدية، لأن ضرب سوريا وهي الزراع الأقوى للعرب في آسيا يشل حركة العرب في مقاومة الصهاينة في هذا المكان الحساس من وطننا العربي الكبير. إذن وجب علينا أن نهتف في أذن بشار ونقول له: اتق الله يا بشار، وإذا كنت تحسب أنك على الحق فإن تنازلك عن الحكم في هذا الوقت فيه فداء لشعبك، وفيه حقن للدماء ومنع إراقتها في الشوارع، وفي حفظ لبلد عريق له تاريخ طويل في مكافحة الأعداء وفي مناصرة الدين العظيم. واترك تاريخا طيبا كما ترك أبوك في حرب أكتوبر 73، وليكن قرارك بالتنحي عن السلطة وتركها لمن يختاره الشعب ليكن قرارا وإن تأخر، ولكن التعجيل به الآن يحفظ كثيرا من ماء وجهك أمام شعبك، ولا تسارع إلى اتهام العرب بالعمالة والخيانة وأنهم مأجورون وأنهم ينفذون أجندة غربية، فإن كل هذا أنت تعلم يقينا أنه ليس على سلم الحقيقة واقفا. أيها السادة الكرام، قدمنا الحسن بن علي ليس فقط لبشار، بل لكل حاكم يرى أن بقاءه في الحكم يترتب عليه سفك دماء وقتل وأشلاء. إن رجالا في التاريخ لم يكونوا مسلمين، ولكنهم أيضا قاموا بأعمال تشبه هذا، ولو حتى ينتحرون قبل أن تصل إليهم يد العدالة. أيها السادة، أوجز لحضراتكم في الدقائق الخمس الباقية موضوع هذا الحلقة. هذه الحلقة أيها السادة الكرام تحت عنوان يا بشار اتق الله. تحدثنا فيها عن الطريقة التي تولى فيها بشار الأسد ابن حافظ الأسد الحكم، تولى الحكم بطريقة فيها غش وخداع، حيث إن أباه مات وكان بشار دون السن الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، وفي فضيحة دستورية ضحك عليها العالم تم تغيير الدستور في ليلة مقتل أبيه ليتسنى له ترشيح نفسه حاكما على سوريا خلفا لأبيه بطريقة معوجة وبطريقة مخالفة للقوانين والدساتير، وبالطبع صنع له نتائج، صنعت له انتخابات نتائجها معروفة سلفا، وبالتالي أمسك بسدة الحكم وبزمام الحكم أمسك به غشا وخدعا، وكان يفتقر إلى الخبرة السياسية الطويلة وإلى التاريخ الذي يعضد مكانه، فكان أن طاله الربيع العربي وكان أنثار عليه الشعب السوري، واقتربت الثورة اقتربت من عام كامل وما زال يعاند القدر الذي لا يعاند ويعاند الشعب الذي أصر على مطلبه. أناشده بالله يا بشار اتق الله واحقن دماء السوريين، يا بشار اتق الله واحقن دماء السوريين. أيها السادة، وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكر لحضراتكم حسن المشاهدة، وأتوجه بالشكر أيضا إلى زملائي في قناة الخليجية الذين أسهموا في تقديم الحلقة، كل الشكر والتقدير لحضراتكم، ونلتقي في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.